بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى. قد تقدم بالأمس ذكر القواعد الثلاث الأولى في كتابه. وقبل أن نشرع في الدرس أجيب على سؤالين ورد في الدرس السابق. يقول: عندنا أهل البدع يستدلون بهذه القاعدة الثانية، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويجيزون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ويقولون إن الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، نعتبر بعموم ألفاظها لا بخصوص أسبابها، أي يجوز الاستغاثة حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم، فما هو القول في ذلك؟ هذا خطأ في فهم الآية، وخطأ أيضا في فهم مقاصد الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بعد موته كما هو معلوم في مقاصد الدين، وإنما يتوجه السؤال إلى الله جل وعلا. وخطأ أيضا في فهم الآية وتفسيرها، فإن الآية في حكاية شأن مضى وليس في حكاية شأن مستقبل، فإن إذ ظرف للمضي، إذ في اللغة تكون ظرفا لما مضى ولا تكون ظرفا للمستقبل. السؤال الثاني يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وما هو الإحسان الذي ذكر في الآية؟ هذه الآية في شأن نفقة الجهاد في سبيل الله، وقوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك النفقة في الجهاد، لأن المسلمين إذا تركوا الجهاد في سبيل الله تسلط عليهم الأعداء فأهلكوهم. وأما الإحسان في هذه الآية الذي أمر الله جل وعلا به وختم به الآية بقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فإنه إحسان عام، ومحبة الله جل وعلا المثبتة في ختام الآية هي محبة خاصة لهذه الصفة وهم المحسنون، والله جل وعلا يختم بعض آياته بمثل ذلك: والله يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين وغير ذلك. ونشرع في قراءة القاعدة الرابعة.
نعم
تفضل.
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد: اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ولنا وللحاضرين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم.
الاسم من حيث الدلالة على المسمى ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة، ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. والتنكير والتعريف من صفات العربية، والتنكير أصل للتعريف، والنكرة هي ما وضع لشيء لا بعينه، ما وضع لشيء لا بعينه، كما تقول: فرس ورجل وامرأة، فإن هذه الأسماء وضعت لشيء لا بعينه، فيشمل ذلك كل ما يندرج تحت هذا الاسم. نعم.
كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك.
مراد المصنف رحمه الله أن قوله شيئا في الآية نكرة في سياق النهي في قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذه النكرة تدل على العموم الذي أشار إليه المصنف رحمه الله جل وعلا، قال وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي. أما الشرك الأكبر فهو معروف، وهو أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك به. وأما الشرك الأصغر فهو ما دون الشرك الأكبر كالحلف بغير الله، فإذا أقسم بمحلوف غير الله جل فإذا حلف بغير الله جل وعلا فإن ذلك يكون شركا أصغر، إذا اعتقد أن المحلوف به ليس له من الكمال ما لله جل وعلا. وأما إذا اعتقد أن المحلوف به له من الكمال ما لله سبحانه وتعالى فإنه يكون شركا أكبر، لأنه أثبت له من الخصائص ما لا يجوز إثباته إلا لله جل وعلا. وأما الشرك الخفي فمحله القلب، وهو الذي لا يطلع عليه الناس، وقد يكون الشرك الخفي شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب ما يستقر عليه القلب، كحال الخوف، فإن الخوف من أعمال القلب، فخوف السر قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد الخائف في قلبه. والمقصود أن قوله جل وعلا شيئا في هذه الآية نهي عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليه، ظاهره وما كان خفيا منه، الأكبر منه والأصغر. وهذا مثال للقاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله. ومثل هذه القاعدة يستند عليها المفسرون كثيرا في حمل آيات الكتاب العزيز، لا سيما الآيات المصدرة بالأوامر أو النواهي. نعم.
ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا،
يعني أيا كان هذا الند، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا من الأولياء أو بشرا من سائر البشر أو حجرا من الأحجار أو شجرا من الأشجار أو كوكبا من الكواكب أو طائرا في السماء أو حيوانا في الأرض، فإن ذلك لا يجوز أن يكون ندا لله جل وعلا. فالند هنا وقع نكرة في سياق النهي. نعم.
وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا،
ضرب المصنف رحمه الله المثال بالآية هنا ليدل على أن هذه القاعدة لا تطرد فقط في أبواب العقائد، وإنما تكون في سائر النظائر. نعم.
يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لا إيصال المنافع ولا دفع المضار، وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره.
وهذا المعنى الذي قرره المصنف رحمه الله حاصل من وقوع النكرة في سياق الشرط في قوله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر. نعم.
وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية.
إذا دخلت من صارت نصا في العموم أي لا تقبل الاحتمال, أي لا تقبل الاحتمال, لأن دلالة العموم تكون دلالة نص وتكون دلالة ظاهر, تكون دلالة نص وتكون دلالة ظاهر. فإذا قلت مثلا ما عندي رجل, فرجل هنا نكرة وجاءت في سياق النفي, فهل دلالتها على العموم نص أم ظاهر؟ دلالتها هنا ظاهر وليست نصا, لأنه يحتمل أن يكون ما عندي رجل بل رجلان أو بل رجال أو بل طفل وما أشبه ذلك, فالعموم هنا ليس نصا وإنما ظاهرا. ولكن إذا قلت ما عندي من رجل فإن دلالة العموم هنا دلالة نصية, لأنه لا يسوغ في العربية أن تقول ما عندي من رجل بل رجلان, هذا لا يسوغ في العربية. ولذلك قال المصنف هنا وإذا دخلت من صارت نصا في العموم, صارت نصا في العموم أي قطعية نصية في العموم لا تحتمل أن تكون دلالتها دلالة ظاهرة, هذا مقصوده رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين, ما لكم من إله غيره, ولها أمثلة كثيرة جدا. القاعدة الخامسة, المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع, فكما أن قوله تعالى
المضاف إلى معرفة على ثلاثة أنواع, المضاف إلى معرفة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون جمعا كما تقول رجال زيد, وكما في هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية, وهنا تفيد العموم, المضاف هنا يفيد العموم. والنوع الثاني أن يكون اسم جنس كما في قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, ومثل ذلك أيضا يفيد العموم. والنوع الثالث أن يكون مفردا, والمراد بالمفرد هنا ألا يكون مثنى ولا جمع, وهذا مختلف فيه. نعم.
فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت, وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات, فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث, فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية.
ومثل ذلك قوله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله, فإن ذلك يشمل كل نعمة تكون للعبد في دينه ودنياه في عاقبة أمره ومآله وعاجله وآجله. نعم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته, الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له.
وهذا السياق القرآني في قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي جاء في ختام سورة الأنعام, جاء في ختام سورة الأنعام, ومناسبته ظاهرة, فإن موضوع سورة الأنعام هو البراءة من الشرك وأعمال المشركين, فإن موضوع سورة الأنعام البراءة من الشرك وأعمال المشركين من الذبح لغير الله جل وعلا, ومن تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. ولذلك ختم الله السورة بقوله قل إن صلاتي ونسكي, وهو الذبح, ومحياي أي ما عليه أمري في حياتي, ومماتي ما يموت عليه العبد لله رب العالمين لا شريك له. نعم.
وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا.
اختلف المفسرون في المراد بقوله مقام إبراهيم في قوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فذهب بعض أهل التفسير إلى أن مقام إبراهيم المراد به الحج كله، مشاعر الحج عموما، وقال بعضهم إن مقام إبراهيم هو الحرم، وقال بعض أهل التفسير إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف الذي كان يصعد عليه عند بناء الكعبة، وهذا القول هو اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وهو الأظهر. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم على الأمر، وجاء في قراءة متواترة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي قراءة نافع وابن عامر على الإخبار، وأما قراءة الجماعة واتخذوا فهي على الأمر. نعم.
وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية.
الملة هي الدين، وجاء في محكم التنزيل قول الله جل وعلا لتعودن في ملتنا، في قوله جل وعلا وقال الذين أشركوا
لنخرجنك
يا شعيب من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، أي في ديننا، فالملة هي الدين. نعم.
وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
المصنف رحمه الله انتقل من الأدنى إلى الأعلى، فإنه ذكر ابتداء مقام إبراهيم، ثم انتقل بعد ذلك إلى عموم ملته وشرعته ودينه، ثم انتقل بعد ذلك إلى هدي الأنبياء جميعا. فإن قوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده جاء بعد أن ذكر الله جل وعلا الأنبياء في سورة الأنعام. نعم.
فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه.
هذه مسألة مختلف فيها، وما قرره المصنف هنا هو قول الجمهور. والشيخ الأمين رحمه الله قرر أن المسألة لها طرفان ووسط، فيعني ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون شرع من قبلنا شرعا لنا بإجماع، وذلك إذا كان شرعا لمن قبلنا وجاء في شرعنا الأمر به، ومثال ذلك الصيام، فإنه كان في شرع من قبلنا وأمرنا به، كما يدل عليه قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ومثل ذلك القصاص في القتلى، فإنه كان شرعا لمن قبلنا كما قال الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وهو شرع لنا كما قال الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يكون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بإجماع، وهي في مقابل الحالة الأولى، أن يكون شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بإجماع، وذلك فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا ولم نؤمر به، كما في قوله جل وعلا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فإن الذين من قبلنا كانت عليهم الآصار والأغلال، ولكن جاء التخفيف عنا في شريعتنا كما يدل عليه قول الله جل وعلا في معرض الامتنان على أهل الإيمان ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فهنا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا بإجماع. والحالة الثالثة وهي ما عبر عنها الشيخ الأمين بأنها تكون واسطة، يعني وسطا بين الحالتين، وهي أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا ولكن لم نؤمر به في شريعتنا ولم ننهى عنه، لم نؤمر به ولم ننهى عنه، فإن هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه يكون شرعا لنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وشرع الأنبياء السابقين هو أوداهم في أصول الدين وفروعه، وكذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية الكريمة لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية. كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده،
وإن كنتم في ريب
مما نزلنا على عبدنا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية، حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات.
ومقام العبودية من أعلى المقامات، وعادة القرآن أن يصف الله نبيه بذلك في أشرف الأحوال وأعلاها، كما في واقعة الإسراء قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي معرض إنزال الوحي عليه وهو ما شرف به نبينا صلى الله عليه وسلم جاء وصفه بالعبودية، والذي ينزل على عبده آيات بينات. وكذلك في مقام الكفاية وحفظ الله جل وعلا له جاء التعبير أيضا بالعبودية، كما في قوله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية هو من أجل أوصافه عليه الصلاة والسلام، وعبودية المسلم لله جل وعلا إذا حققها على الوجه الأكمل والمعنى الأتم فإنها شرف وفخر له في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير.
أوامر الله على نوعين، أوامر الله على نوعين: أمر كوني قدري متحقق الوقوع، متحقق الوقوع لا دافع له، كما في قوله جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وكما في قوله جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والنوع الثاني من أوامر الله هو الأمر الشرعي، وهو أمره ونهيه في كتابه وعلى سنة المبلغ عنه وهو نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الشرعي قد يعمل به العبد إن كان موفقا، وقد يخل به فيترك العمل كله أو ينقص منه. فهذان الأمران واردان في كتاب الله جل وعلا، وما مثل به المصنف هو على النوع الأول من أوامر الله، وهو الكوني القدري النافذ الوقوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. يكاد القرآن
أمر التوحيد في كتاب الله جل وعلا عليه مدار القرآن، عليه مدار الكتاب العزيز. وقد قرر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن القرآن كله في التوحيد، وأن كل آية من آيات الكتاب العزيز آمرة بالتوحيد، ناهية عن ضده أو داعية إليه. كل آية في الكتاب العزيز فإن لها نصيب من التوحيد، إما أمرا به وإما نهيا عن ضده وهو الشرك، سواء كان ذلك بصيغة مباشرة أو كان بما يفهم من السياق ومقصود القرآن. وأول أمر في كتاب الله جل وعلا هو الأمر بالتوحيد في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في كتاب الله جل وعلا هو النهي عن الشرك في قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فشأن التوحيد عظيم، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودعايات القرآن العظيم إلى التوحيد متعددة متنوعة مختلفة المقاصد، وتجتمع كلها في الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك به. وسيذكر المصنف رحمه الله جملا من هذه المقاصد ومن هذه الطرائق التي جاء بها القرآن المجيد. نعم.
يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
الآية الأولى موجهة لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية جاء الله جل وعلا بها بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل ذلك على عظم هذا الأمر، لأن الأمر إذا توعد به الأنبياء والمرسلون وهم صفوة الخلق وهم أعظم الناس توحيدا وفرارا من الشرك، فإن الناس من بعدهم من باب أولى. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا ونقلا وفطرة على جميع العبيد،
كما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم.
ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج.
والقصد من ذلك هو تحذير الناس وتنفيرهم منه، وهو من أساليب القرآن. ومن ذلك قول الله جل وعلا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن ذلك قول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال بعض أهل العلم: إن هذه الآية قطعت عروق الشرك، إن هذه الآية قطعت عروق الشرك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ليس لهم نصيب في السماوات والأرض، والله لا يحتاج إلى أحد منهم يكون ظهيرا ومعينا. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والآيات في هذا المعنى كثيرة في الكتاب العزيز، والقصد منها التحذير من هذا المسلك وهو الشرك بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم.
ومن ذلك ما يتعلق بفهم القرآن الكريم، فإن مما يعين على فهم القرآن الكريم ومعرفة مقاصده معرفة طرائقه في تحقيق توحيد الله جل وعلا، وأن تكون دعوة الناس بالقرآن دعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية. وهذا جانب قد يغفل عنه كثير من الناس، فالوعظ بالقرآن هو أعظم الوعظ وهو أنفع الوعظ، لأنه كلام الله جل وعلا. وعلى من تصدر لتعليم القرآن الكريم أن يتفقه في هذا الباب، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يتدبر الآيات القرآنية الكثيرة التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وكل أمر بتوحيد الله جل وعلا في القرآن الكريم، وكل نهي عن الشرك في الكتاب العزيز، فإن فيه عظة وعبرة للمتدبر والمتأمل. وهذا مقام رفيع من مقامات تدبر كتاب الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التدبر، أن يرزقنا فهم القرآن الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وأولياؤه. ونقف عند هذا القدر، ونكمل الحديث غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.